الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في باب الصيد عند آخر حديث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. ختم المؤلف رحمه الله باب الصيد بهذا الحديث، حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. قال رحمه الله عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. واختلف العلماء في قول بذي الحليفة من تهامة، هل المراد بذلك الميقات المشهور بذي الحليفة وهو قريب من المدينة، أو أنه موضع آخر بين الطائف ومكة؟ على قولين لأهل العلم. وأصل التهم شدة الحر. قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. وفيه أن والي الحرب ينبغي أن يكون في أخريات القوم، ينظر إلى الضعفاء ويتفاقد شأنهم، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، أي أنهم انتفعوا أو أرادوا الانتفاع من بعض الغنيمة قبل قسمتها. قال: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، وفعلوا هذا في ما أصابوه من الإبل والغنم، وما أصابوه من الإبل والغنم من جملة الغنيمة، ولا يجوز للشخص أن ينفرد بشيء من الغنائم قبل قسمتها. قال: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. وفيه العقوبة بالمال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكفأ القدور التي فيها اللحم والمرق. وعند أبي داود إسناد حسن من حيث رجل من الصحابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يرمل اللحم بالتراب أن يقلب اللحم بالتراب، فبالغ النبي عليه الصلاة والسلام بإفساده. وهكذا للحديث أصل في مسند أحمد وعند ابن ماجه، لكن عند ابن ماجه من حديث ثعلبة ابن الحكم صرح باسمه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرمل اللحم بالتراب من باب المبالغة في إفساده حتى لا ينتفع به، وكل هذا من المبالغة في الزجر وإنكار مثل هذا المنكر الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو قال: إن الميتة ليست بأحل من النهبة. شك الراوي أو شك بعض الرواة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يحل وأن هذه نهبة. ولم يطلق عليها النبي عليه الصلاة والسلام غلولا، باعتبار أنهم فعلوا ذلك فعلا ظاهرا، والغلول الشيء الذي يؤخذ خفية من مال الغنيمة قبل القسمة، وأما هؤلاء فأخذوا ذلك جهارا، رأوا أن ذلك مما يحل، أخذوا ذلك جهارا وأظهروه ولم يتستروا بما أخذوه ولم يخفوه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو قال: إن الميتة ليست بأحل من النهبة. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم أي الغنائم، وفي قسمة الغنائم قبل الوصول إلى بلد الإقامة، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المعارك. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، وفيه التعديل في قسمة الغنائم، وأنه لا يجب أن يقسم كل شيء بين جميع الجيش، فإن هذا مما فيه مشقة وعسر، وربما يكون سببا للشقاق والمنازعة. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل، ما يجعل البعير للجميع ولا يجعل الغنم للجميع، وإنما كان بعضهم يعطيه من الإبل وبعضهم يعطيه من الغنم بما يعادل الإبل. والقسمة التي يحصل فيها الفصل وينفرد كل شخص من نصيبه أحسن من القسمة المشاعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل في الغنيمة ويرى أن هذا في القيمة يقابل ذاك، فيعطي أناس من هذا الصنف وأناس من الصنف الآخر بما يعادله. والغنم التي أخذت في تلك الغنيمة كانت العشر تعدل بالواحد من الإبل. قال: فعدى 10 من الغنم ببعير، وهذا في غير الأضحية، فإن في الأضحية الإبل يجزي عن كم؟ عن 7، وما جاء عن 10 فلا يثبت. فالإبل والبقر عن 7، هذا في الأضاحي، وهكذا في الهدي. أما في الغنائم فلا بد من التعادل والتماثل باعتبار القيمة، ولا يقال 7 ب10، فقد تكون الإبل من الإبل النفيسة غالية الثمن، والغنم من الأغنام الهزيلة أو الصغيرة رخيصة الثمن. فإذا قيل سبعة بإبل ربما حصل شيء من الظلم، ربما السبعة تعدل نصف الإبل لصغرها أو لهزالها. فلهذا في باب قسمة الغنائم يراعى في ذلك العدل، فينظر إلى قيمة الإبل وإلى الغنم، فقد تكون عشرة بإبل وقد تكون خمسة بإبل أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو أكثر من ذلك أو أقل، فيختلف الأمر باختلاف قيمة الإبل وقيمة الغنم. وهذا يكون باختلاف النفاسة والسمن والكبر وغير ذلك من الصفات التي يحصل فيها التفاوت في الثمن بسببها. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير أي شرد وفر، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم أي أتعبهم، فإنه فر وأسرع في العدو والفرار فأعياهم أن يطلبوه. قال: وكان في القوم خيل يسيرة، ومن أجل هذا ما أمكنهم إدراك الإبل لقلة الظهر لقلة الخيل، ولو كان هناك خيل كثيرة ربما انطلق جماعة من الناس بالخيل وتمكنوا من إدراك الإبل، وتمكنوا من إدراك البعير وأخذه. لكن كما قال أن الخيل كانت يسيرة فكان عدوهم بأقدامهم فلم يتمكنوا منه. قال: وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، هذا وما بعده، فإن المؤلف أورد هذا الحديث في باب الصيد، وما فعله هذا الرجل إنما يفعل بالصيد. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بي هكذا. فهذا محل الشاهد من الحديث، ففيه أن البعير إذا ند وفر وشرد ولم يتمكن الناس من إمساكه فلهم أن يعاملوه معاملة الصيد، فيسمي الرامي على سهمه ونحوه من آلات الرمي ويرمي، فإن أدرك الإبل حيا ذكاه الذكاة الشرعية كما يصنع في الصيد، وإن أدركه وقد مات فيحل أكله بهذا الفعل. وهنا قال: فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، قد يكون مات بهذا وقد يكون أدركوه حيا، فعلى كل إن مات فذلك ذكاته، وإن أدرك حيا فلا بد من تذكيته التذكية الشرعية. كالشأن في الصيد، وقد سبق الكلام على الصيد وعرفنا أن من أدرك الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه الذكاة الشرعية، وإن لم يفعل فهو ميتة. وليس الحكم مقتصر على مسألة فرار الإبل، بل يلحق بذلك ما يشبه هذه المسألة كما ذكر أهل العلم، ومن ذلك أن يسقط الإبل في بئر، فإذا تردى في بئر فإنه يتعسر الوصول إليه من أجل أن يذكى التذكية الشرعية، كالبعير إذا ند فإنه يتعسر الوصول إليه لتذكيته. فلهذا قال العلماء إذا سقط في بئر وكان رأسه خارج الماء فيعامل معاملة الصيد، أما إذا كان رأسه في الماء فلا يحل أن يعامل معاملة الصيد، لأن موته قد يكون بسبب الغرق. إذن إذا سقط في بئر ولم يحصل له الغرق بأن كان رأسه ظاهرا غير منغمس في ماء البئر فإنه يعامل معاملة الصيد. وقد أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك فلم يرى أنه يفعل به كما يفعل بالصيد. واعتذر الإمام أحمد عن الإمام مالك بأنه ربما لم يبلغه الحديث، وذلك أن الإمام مالك رحمة الله عليه من علماء الحديث ولم يكن من علماء الرأي، عنده تعظيم للسنة، فإذا بلغته السنة أخذ بها ولا يعترض على السنة برأيه كأهل الرأي. فلهذا اعتذر له الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا العذر، وأنه ربما ما بلغه هذا الحديث، ولو بلغه لأخذ به. قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، الوحش أي لها توحش كتوحش الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. وليس هذا الحكم مختص بالإبل، فإذا حصل هذا للأثوار فتأخذ حكم الإبل في ذلك وتعامل معاملة الصيد. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى ما فعل ذلك الرجل. قال فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن، أي ليس معنا سكاكين، والمدية هي السكين. قال بعض العلماء سميت بذلك لأن تقطع مدى الحيوان أي مدة عمره، فقيل سميت المدى والمدية لأنها تقطع المدى أي منتهى حياة الحيوان ينقطع بها. قال وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، والقصب تطلق على السيقان المجوفة، أفنذبح بالقصب. قد يقول قائل هذا مما يشكل، كيف يقول وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب وهم قد انطلقوا للجهاد في سبيل الله عز وجل وعندهم السيوف، فلما لا يذكون البهائم بالسيوف؟ وقالوا ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، وأرادوا الترخيص بالذبح بالقصب. والجواب لعلهم أرادوا الحفاظ على سيوفهم من أجل قتال الأعداء بها، فما أرادوا أن يستعملوها في الذبح، وربما حصل بسبب ذلك ضعف في السيوف أو في حدها، فأرادوا إبقاءها لما هو أهم وهو مجاهدة الأعداء. قال وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نقف عند هذه الجملة من الحديث، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، إلى آخر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وننتقل إلى تحفة الطالب والجليس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.